أثابكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا وفهما، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو كان الماء قريبا لكن إن طلبه فاتته الجماعة، هل يتيمم أو يطلب الماء؟ وجزاكم الله كل خير.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فوجوب الجماعة منفصل، ووجوب الاغتسال بالماء متصل بالعبادة، فتسقط الجماعة ويجب عليه أن يطلب الماء، ولذلك اعتبر هذا من العذر الموجب لسقوط الجماعة، كما لو تأخر عن الجماعة وهو يغتسل في مغتسله، هذا عذر يسقط عنه الجماعة، فيجب عليه أن يغتسل، ولا يجوز له أن يترك ما فرض الله عليه من غسل بدنه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كنت في غرفة وجيء لي بإناء فيه تراب لكي أتيمم، ولكن لا أستطيع أن أضرب بكلتا يدي معا، فهل يجوز لي أن أضرب بيد اليمنى ثم اليسرى؟ وجزاكم الله كل خير.
هذه المسألة طبعا يجوز أن يضرب بيده اليمنى ثم يضرب بيده اليسرى، لا يشترط ضربهما معا، إذا تعذر عليه أن يضرب الاثنين معا ضرب الأولى ثم ضرب الثانية ثم مسح بهما، ولا بأس في تخلف اليسرى عن اليمنى في هذا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لماذا الشارع اقتصر على مسح اليدين والوجه دون باقي الأعضاء؟ وجزاكم الله كل خير.
على الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم. كان مشايخنا رحمة الله عليهم لا يحبون هذه المسائل، لا يسأل عما يفعل، إذا جاءتك الشريعة تتعود التسليم والرضا والقبول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا أول شيء، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، جاءت نكرة يعني أي حرج ولو اليسير، حرجا مما قضيته أي مما أوحينا إليك، ويسلموا وليس يسلموا تسليما تأكيدا بالمصدر، فعليك التسليم والرضا، ومن رضي فله الرضا، ويتعود المسلم ألا يبحث عن العلل ويتعمق ويتنطع في الدين، والله له الحكمة التامة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالله أحكم دينه وشرعه، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو سبحانه وتعالى له الحكمة التامة البالغة جل جلاله وتقدست أسماؤه، له أن يقول لك: تيمم وامسح وجهك وكفيك، وله أن يقول لك: تيمم من رأسك إلى أخمص قدمك، وله أن يقول لك: تيمم حتى لو تدخل التراب في عينك، ما تستطيع، هذا ربك يأمرك وينهاك، ما تدخل تتعمق، أو يأتي إنسان يتشدق ويقول: والله لأجل كذا أو أجل كذا، وماذا يستطيع المخلوق القاصر الضعيف أن يدرك من حكم والأسرار التي أحكمها الحكيم العليم الذي هو فوق كل عليم سبحانه وتعالى، فوق كل ذي علم عليم سبحانه وحده لا شريك له. فالذي ينبغي التأدب مع الشرع، وأوصي نفسي وكل مسلم فضلا عن طالب علم أن يتعلم الأدب، وكل قصص الأنبياء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدور هذا حول هذا المعنى الذي يقتضيه التوحيد ويقرره، الأدب مع الله عز وجل، لا بد من الأدب، ومن كمل أدبه مع الله عز وجل فتح الله عليه ووفقه وسدده وألهمه وأعانه، فعليك أن تتأدب. يقول لك: امسح وجهك وكفيه، خلاص تمسح وجهك وكفيه، لماذا الوجه؟ لماذا الكفين؟ لماذا الرجلين؟ هذا أمر ما يخصك ولا يعنيك، ولذلك ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فعليك أن تتق الله وتسلم. ووالله لا أستطيع أن أقول على الله بدون علم، أكذب عليك، أغشك، أتكلف ما لا علم لي، هذا الذي جاء به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسح وجهك وكفيك، لماذا وكيف؟ وما هذا أمر لم نؤمر بالاشتغال به ولا نتكلف في البحث عنه. ولذلك انظر إلى من يأخذ الآيات والأحاديث يجلس يتنطع فيها ويتشدق ويذهب يمينا وشمالا، ومن يستمع لمثل هذه ويجلس يعني يأخذ هذه الأسرار ويطير بها، كان العلماء لا يعدون من متين العلم لما قالوا إن ليلة القدر ليلة 27، لأن سورة القدر 30 كلمة، سلام 26، هي 27. هذا لما تأتي تقول للناس اليوم أوه هذا العلم، ما شاء الله تبارك الله، هذا الفتح وهذا العلم، ويجلسون يعني يستعجبون. لكن الأوائل لما جاء بعض أئمة التفسير قال وهذا ليس من متين العلم، لأن ما عندنا نص لا من الكتاب ولا من السنة. افرض أن الله لحكمة جعلها 30 كلمة وجعل هي 27 حتى يبتلي عباده، فيأتي واحد ويقول على الله بدون علم، احتمال نعم، لكن ما تستطيع تجزم. فهذه الظنونات، وهذه عائشة رضي الله عنها جاءتها عمرة بنت عبد الرحمن تابعية جليلة وقالت لها يا أمه ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الآن لما تأتي تسمع واضح الجواب، أن الصوم لا يشق قضاؤه والصلاة يشق قضاؤها. ماذا قالت لعائشة؟ أحرورية أنت؟ هجمت عليها مباشرة، وهي تابعية امرأة صالحة حافظة لكتاب الله، وعاء من أوعية العلم، كانت حافظة للكتاب والسنة رحمها الله برحمته الواسعة. قالت لها أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج الذين يتنطعون في الدين؟ كيف أم صالحة وصحابية جليلة تقول لمثل هذه المرأة؟ كل هذا هذا أسلوب تربوي، أن العالم يضغط على طالبه. ولذلك بعض العلماء تجد منهم بعض التصرفات الشديدة، والله إنهم ليحبون طلابهم في بعض الأحيان أكثر من أولادهم ومن قرابتهم، لكنهم يحبون الأدب، والطبيب إذا عالج أوجع. فلما بلغ المبلغ الأدب مع الله قالت لها أحرورية أنت؟ ولذلك كان السلف رحمهم الله يقفلون هذا الباب ولا يفتحونه، والله إني لا أعرف من الوالد، والله يسألني على ما أقول، يشتد غضبه إذا دخل في مثل هذه الأمور. لماذا ختمت الآية والله عليم حكيم؟ ليش ما قال حكيم عليم؟ ولماذا قدم عليم وأخر حكيم؟ ما هذا؟ ما كانوا يقبلون هذه الأسئلة. العلم أن تبلغ ما سمعت من السلف وتبلغ المأثور، فإن خرج العبد إلى تكلفات وآراء واستنباطات لا تنبني على أصول فقد تقحم، إما يعني تقحم ما هو في عافية منه، فنسأل الله أن يعافيه مما هو قادم عليه، سيسأل أمام الله عما يقوله. فلا نريد أن يتعود طالب العلم على هذا، نريد طالب علم يفتح صدره لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصغي بأذنه ويأخذ الأنوار ويضبطها من كتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ويهتدي بهداية الكتاب والسنة، ويشتغل بما ينفعه من حفظ العلم وضبط والتسليم لله عز وجل. ولذلك إذا سار على هذا أفلح وأنجح وصلح له أمر دينه ودنياه وآخرته. ولذلك تجد البعض الذي يتكلف هذه المسائل يجاب في مسألة ثم الثانية ثم يستدرجه الله حتى يأتي إلى مسألة لا يجد لشيخه فيها جوابا، وعندها يقف عند المعضلة، فنسأل الله السلامة والعافية. يتسلط عليه الشيطان وتبقى هذه المسألة تحوك وتدور في قلبي وتحوك وتدور، ومن قرأ تراجم بعض العلماء وكيف أن بعضهم وجهوا ونهوا عن ذلك حتى ذهب ما في قلوبهم بالنهي عن الدخول في هذه المسائل، فانشرحت صدورهم بعد أن كانت مغلقة بسبب تسلط الشيطان بمثل هذه التكلفات. فعليك يا طالب العلم بالسمع والطاعة، وإن لم يسمع العبد لربه فلمن يسمع، وإن لم يطع الله فمن يطيع، فهذا العلم ميراث يؤدى كما سمع، لا يتكلف فيه بالتكلفات ولا يتنطع فيه بالتنطع، ومن شاد هذا الدين فقد غلبه، فلسنا بحاجة إلى التأويلات والتكلفات. وعلى كل حال أمور العبادة كلها توقيفية، ما يستطيع إنسان يقول لك إذا زالت الشمس صلي أربعا، ثم هذه الأربعة تسر فيها كلها ما تجهر، ثم إذا غربت الشمس صلي ثلاثا تجهر في اثنتين وتسر في واحدة، ثم إذا غاب الشفق تصلي أربعا تجهر في اثنتين وتسر في اثنتين، ثم إذا طلع الفجر تصلي اثنتين تامتين تجهر فيهما. جعل الجهر في اثنتين كاملتين، وجعل الإسرار في أربع تامة مرتين، وجعل الجهر تارة والإسرار مرة تارة في عدل في العشاء اثنتين مقابل اثنتين، وجعل الجهر أكثر من الإسرار في العشاء في المغرب، ما تستطيع أن تدرك علته. وقال لك توضأ فاغسل ثلاثة أعضاء وامسح عضوا واحدا وأدخل الممسوحة بين مغسولين، توضأ فاغسل وجهك ويديك إلى مرفقيك واغسل رجليك ولكن رأسك امسحه. يأتي واحد يقول ليش ما أغسل رأسي، ولماذا أمسح رأسي بين غسل رجلي ويدي؟ ما يستطيع أحد أن يجيبك، لأن هناك منهجية وهي منهجية التسليم، ولله المثل الأعلى، فلو أمر السيد عبده بأمر من الأوامر وهو مخلوق مع مخلوق له حق الملكية التي سلط الله عليه، كما قال تعالى وما ملكت أيمانكم، يقول له قم، فقال له قم وضع هذا هناك، قال له لماذا أضع هناك، ليش ما أضع هنا، ماذا يفعل به؟ يقوم يبطش به. وهو مخلوق ضعيف، ولربما يكون الحق مع العبد ومع المأمور أنه فعلا لماذا يضعف، ولكن الله أبدا، لأنك ما تستطيع أن تستدرك على الله ولا تستطيع، ولذلك تقول سمعنا وأطعنا، علمنا أو لم نعلم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا التسليم، نسأل الله العظيم أن يرزقنا التسليم، نسأل الله العظيم أن يصرف عنا التكلف في العلم ما لا يعنينا، وأن نشتغل بما لا يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما مقدار المسافة لوجود الماء إذا فقد بالكيلومتر وجزاكم الله كل خير؟
هذا ليس له ضابط بالكيلومتر، لأن مرة تكون عندك سيارة ومرة تكون على قدميك، الضابط ألا يخرج وقت الصلاة. إذا كان الماء على مسافة وبعد بحيث لو مشيت يخرج الوقت يسقط عليك طلب هذا الماء. طيب، هذا يختلف لو قلتك مثلا 7 كيلومتر، 7 كيلومتر في الجبال زي 7 كيلومتر في السهل؟ ما يمكن. 7 كيلومتر وأنت نازل في خبت على أرض منحدرة مثل ما أنت صاعد إلى أرض عالية، ما يمكن ضبطه بهذا. ولذلك المسافة ترجع إلى الضابط الذي يمشي قويا جلدا كالذي يمشي ضعيفا، كبير السن مثل صغير السن. وعلى كل حال ليس هناك ضابط محدد بالكيلومترات، المهم أنك إذا غلب على ظنك أن الماء موجود قبل خروج الوقت تطلبه، غلب على ظنك أن الماء مفقود قبل خروج الوقت تتيمم، شككت تطلب حتى يبقى القدر الذي تصلي فيه، تتيمم وتستبيح الرخصة على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا يتيمم رجل وصلى الصلاة المفروضة عليه وانتهى من الصلاة ثم وجد الماء، فهل يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة أو لا، وجزاكم الله كل خير؟
هذا فيه تفصيل طبعا، إذا كان قصر في طلب الماء يجب عليه أن يعيد، إذا قصر في طلب الماء وتبين أن الماء قريب منه يلزمه، لأن المقصر يلزم بعاقبة تقصيره. أما إذا اجتهد وتحرى وبذل ما يستطيع ثم جاء قبل خروج الوقت، استحب بعض العلماء وبعض أئمة السلف أن يعيد ما دام في الوقت، وهذا أفضل أن يخرج من الخلاف، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: الماء المعقم يوجد به أحيانا رائحة، رائحة المعقمات مثل الكلور، فهل تستعمل في رفع الحدث وجزاكم الله كل خير؟
كل ما غير لون الماء وطعمه وريحة سلبه الطهورية، طهورية. وقد تقدم معنا ذلك وبينا دليله من الكتاب والسنة، وأنه لا يتوضأ ولا يغتسل إلا بماء طهور وهو الباقي على أصل خلقته. لكن لو كنت في موضع ما فيه إلا هذا الماء الذي فيه كلور، وشق عليك أن تجد ماء لا كلور فيه، في هذه الحالة يجوز لك أن تصلي به، في قول طائفة من العلماء، ويكون تغير بالكلور مشقة يصعب التوقي منها، كما لو تغير البئر برائحة الشجر الموجودة فيه، أو كانت شجر على طرفه فتساقط ورقها فغير طعم الماء ولونه، هذا يغتفر لمكان المشقة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا كنت بالصلاة وجاء بجانبي رجل به رائحة كريهة، فهل لي أن أقطع الصلاة وجزاكم الله كل خير؟
يا أخي، أنت جاي تصلي ولا تشمشي بالناس؟ يا أخي اصبر واحتسب، الصلاة كلها 5 دقائق أو 7. على كل حال، أولا وقبل كل شيء، المسلم يتطيب ويتنظف، قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المنبغي أن الإنسان يتعاطى أسباب الكمال، إذا أراد أن يحضر مجالس العلم أو أراد أن يحضر الصلاة أو يذهب المسجد يتنظف، إذا كانت به رائحة كريهة يغير ثوبه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم أن يكون له ثوبين، أن يكون له ثوبان، ثوب لمهنته وثوب لصلاته، فإذا أراد أن يصلي فسخ ثياب المهنة ولبس ثياب الصلاة. أما قطع الصلاة، ما تقطع الصلاة، نعم إذا شوش عليك، بعض الناس يختلف، إذا شوش عليه تشويشا يخرجه عن إدراك الصلاة جاز له أن يقطعها، ولا بأس عليه ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم.
لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب
العالمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما نصيحتكم للشباب الملتزم الذي يعاني من مشاكل نفسية بسبب عدم الزواج، لا سيما الذي لا يستطيع أن يتزوج مع حاجته القوية، مما يؤثر عليه طلبا للعلم وعبادة ودعوة بل تقلب عليه سلبا في ذلك، وجزاكم الله كل خير.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأصل أن المسلم متعلق بربه، ملتجئ إلى خالقه، يبث إليه أحزانه ويشتكي إليه أشجانه، ويعلم أنه أرحم به من نفسه التي بين جنبيه، وأنه أحلم وأكرم وألطف سبحانه وتعالى، فهو أرأف من ملك وأرحم من استعطف سبحانه وتعالى، فهو الرحيم بعباده اللطيف بخلقه. فليست هناك مشاكل نفسية لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. المؤمن يصيبه الهم ويصيبه الغم ويصيبه الكرب وتضيق عليه الدنيا لأنها سجنه، قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، وتحيط به الهموم والغموم حتى لربما نسي عن نفسه التي بين جنبيه. ولكن ما إن يقف بباب الله، ما إن يحتمي بحمى الله، ما إن يقف بين يدي الله فيكبر في صلاته مقبلا على ربه فيقول من صميم قلبه: الله أكبر، إلا تبددت أحزانه وذهبت أشجانه وأحس أنه بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، وأنه يسأل أرحم الراحمين ويسأل خير الغافرين ويسأل أكرم الأكرمين. فعندها يصبح خوفه أمانا وضيقه سعة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، شهادة من الله أن من تولاه لا خوف عليه ولا حزن. فهذه المشاكل النفسية هي حقيقة على الكفار. الكافر الذي إذا نزل به الكرب وأحاط به البلاء ونزلت به المصيبة لا يدري أين يذهب ولا بمن يستغيث، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، يخبط خبط عشواء، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. هذا هو الهم وهذا هو الكرب وهذا هو الغم وهذا هو البلاء النفسي. أما الموحد المؤمن الصادق الذي يعلم من هو ربه الذي بيده ملكوت كل شيء، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، هو وحده الذي هو على كل شيء قدير. أيوب نزلت به المصائب وأحاطت به الكروبات وبلغ به المبلغ في نفسه وماله وأهله حتى بلغ مبلغه، فنادى الله في لحظات يسيرة، لحظات يسيرة ناداه مؤمنا موقنا موحدا متذللا متبذلا متخشعا سائلا ربه من كل قلبه، ففتحت أبواب السماوات لدعواته، وتأذن الله برحماته وبركاته ومغفراته. اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. الله سبحانه وتعالى من حكمته جل جلاله أنه يحيط العبد بالهم والغم والكرب حتى يقف ببابه ويلتجئ إليه. ومن هذا مصائب العزوبة، وهنا نقول السنة الزواج، وينبغي أن تكون القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد أحد ولو كان من أهل العلم عنده عذر في خاصة لا يصبح قاعدة لغيره، لأننا أمرنا باتباع رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وما أمرنا باتباع غيره. فالسنة لطالب العلم أن يحصن فرجه وأن يبحث عما يستره ويعينه على العفة وعلى الزواج، وهذا أصل أجمع عليه العلماء رحمهم الله على أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزواج، ولذلك يقتدى به ولا يقتدى بأحد كائنا من كان مهما كانت إمامته وجلالته ومشيخته في الإسلام. المهم أن نتبع السنة، لكن طالب العلم لا يكلف نفسه ما لا تطيق. إذا كان يده قليلة يبحث عن امرأة متوسطة الحال، امرأة على قدره تناسبه، يبحث عن من ييسر ولا يعسر ولا يتكلف. وثق ثقة تامة. ما إن عبد ما إن يأخذ العبد بالأسباب إلا يفتح الله له أبواب الفرج. يسر الأمر عليك يتيسر. وبدلا أن يعزم الإنسان الناس ويعزم الغث والسمين يقتصر على الخاصة والقرابة ويفعل شيء في اليسر والسعة. وبدل سهر الليالي والأفراح والقصور نقتصر على ما فيه ستر وعافية وينتهي الأمر. هذا إذا كنا لا نستطيع لا نحمل الضعفاء والفقراء فوق طاقتهم، أو الأربعة والخمسة من الشباب الصالحين يجتمعون ويفعلون زواجا في ليلة واحدة يشتركون في تكاليفه، لتقل الناس ما شاءت ما دام ذلك في مصلحتي وعفة لديني ما علي ومعنى الناس. وهل الناس يغنونني من فقر ويشفونني من سقم ومرض؟ كلا ولا. إذا ماذا أنتظر عند الناس مدحا وذما؟ فإذا كان اجتمع الشباب الصالحون الأربعة والخمسة في زواج واحد سقطت التكلفة وتيسر كثير من العسر، وأمور الزواج دائما على يسر. كان أهل المسلمون كان الرجل يسافر إلى أي صقع من أصقاع بلاد الإسلام، ما كانوا يعرفون هذا مشرقي ولا مغربي ولا شمالي ولا جنوبي، أينما نزل في بلاد الإسلام فهم أهله وذووه. ما كان يقال للمسلم في دار الإسلام غريبة، وإذا جاء زوجوه وأكرموه لأنهم ما كانوا يشعرون بأن هناك فرقا بينهم وبين المسلم، كانوا يعرفون ما هو الإسلام. ولذلك البساطة واليسر والسهالة وترك العسر، وأن لا يشدد الناس على أنفسهم. فطلاب العلم إذا تيسر الزواج بها ونعمة، إذا لم يتيسر الزواج فانظر رحمك الله أن أمور الزواج إذا دخلت في فكر الإنسان شغله الله بها وفتنه. إذا اشتغل بطلب العلم ما تيسر له الزواج، اشتغل بطلب العلم صرف الله همته لما هو أحسن وأكمل. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالشاب اللي يقول لك والله هناك فتن وأحس بالفتن، نعم كف بصرك واخرج وأنت لا تنظر إلى حرمات الله، وادخل وأنت لا تنظر إلى حرمات الله عز وجل، واسمع ما يرضي الله، وقرأ ما يرضي الله، واشغل وقتك بما يرضي الله، لن ترى فتنة أبدا ولن تشعر بفتنة لا في نفسك ولا أهلك ولا ولدك، لأن الله يتولى جميع أمرك. فالواجب على طالب العلم أن يشغل كلية إذا تعسر عليه الزواج أن يشغل نفسه بأنوار التنزيل بما أنزل الله عز وجل في هذا الكتاب المبين، فهو رحمة وهدى وشفاء حتى ييسر الله له الفرج. وأوصي الأغنياء والأثرياء أن يحتسبوا في تفريج كروبات طلاب العلم، ومن يعرف الأغنياء ويستطيع أن يكلمهم ويتوسط لطلاب العلم في زواجهم، وعليه إذا توسط لأحد أن يضغط على هذا الأحد الذي يتوسط أن يأخذ باليسر ولا يضيق على نفسه، فهذا من الشفاعة المأجورة. وأيا ما كان إذا كان الإنسان يستطيع هذا، أما إذا كان الشيخ يحس أن هناك حرجا عليه أن يكلم الغني، أنا الآن ما أستطيع أني أشفع عند غني إلا ما ندر، لأن قل أن تجد من يوقر أهل العلم اليوم، وقل أن تجد من يقبل شفاعة العلم ويقدرهم قدرا، ولكننا نحمد الله على ذلك أن صان وجوهنا عن ذل السؤال لخلقه. وإن كنا نتفطر حزنا أن لا نقدم طلاب العلم شيئا، ولكن الله أعلم في قرارة قلوبنا ماذا ننوي، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على صون هذا العلم أن يبتذل ويهان. فقد أصبحت شفاعة أهل العلم تهينهم وتذلهم وتنقص من قدرهم وحقرهم. كان الناس، وكنت أعد هذا قبل 20 سنة، إذا جاء العالم إلى الغني أحس الغني أن العالم متصدقا عليه ويتشرف بذلك، ووالله إنها تأتي القصاصة من الورق من الشيخ والعالم يكاد يضعها فوق رأسه ويحب من جاءه ويكرمه. أما اليوم يقول لك إذا كان عندك طلاب علم محتاجين والله أرسلهم إليه، أرسلهم وإذا بهم يتبذلون ويهانون، وفي النهاية يعطيها اليسير الذي لا يسوي أن تريق ماء وجهك له. والحمد لله، ونحمد الله على هذه الغربة التي تزيد من الدرجة وترفع من القدر، ونسأل الله عز وجل أن يؤنس وحشتنا من هذا الضيق الذي لا يشتكى إلا إليه سبحانه وتعالى. تجد طلاب العلم يأتونك للشفاعة وغيرها وأنت مكتوف اليد، ولكن مع هذا نقول إذا وجد من طلاب العلم من يعرف الأغرياء والأثرياء وأهل الصلاح فليحتسب. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله إن شاء الله الدرس غدا في موعده.